لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
ارتبط اسم جامع تينكز باسم علامة الشام الشيخ علي الدقر رحمه الله، صاحب أكبر نهضة علمية شرعية في بلاد الشام في القرن الرابع عشر الهجري، فقد أقام فيه الجمعية الغراء عام 1343 هجرية، التي افتتحت فيه معهد العلوم الشرعية الإسلامية، وامتدت فروعه في أنحاء دمشق ليدرس فيها مئات من الطلبة ذكوراً وإناثاً، حتى خرجت الجمعية الغراء مئات الدعاة والعلماء والخطباء والأدباء والوعاظ والمعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والمفكرين، ومن أبرزهم العلامة المربي المجاهد الشيخ حسن حبنك الميداني، والشيخ عبد الوهاب الحافظ دبسوزيت، والشيخ الفقيه عبد الغني الدقر، والعلامة الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمهم الله جميعا. وفي أواخر القرن الرابع عشر اتخذه سماحة الشيخ أحمد كفتارو مكانا لدروسه في تفسير القرآن الكريم، ثم جاء من بعده العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ليدرس فيه العقيدة والإشراقات الروحية، وكان جامع تينكز يمتلئ كله ويقف الناس على أبوابه وأمام نوافذه.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي المجلس الرابع من المجالس التي طاب فيها الحديث عن الأمانة، وهو المجلس العاشر من مجالس إتقان، حيث نجلس في مسجد تينكز، وهو من المساجد القديمة في الشام، وقد كان أحد الجوامع التي تصلى فيها الجمعة، إذ أن الجمعة لم تكن تصلى في كل المساجد، لأن الأصل فيها أنها تجمع أهل المدينة، فإذا ضاق الجامع الكبير استحدث جامع بقدر الحاجة، فكان أحد المساجد الستة التي تصلى فيها الجمعة في هذا البلد المبارك. وقد أسسه أحد الأمراء الناصريين، ثم مر على هذا المسجد عدد من الأحداث، من ضمنها الاعتداء على المسجد وتضييع حق الأمانة فيه وتحويله إلى ثكنة عسكرية في أيام إبراهيم باشا، وتكرر الاعتداء على يد المستعمر الفرنسي. وفي هذا درس، إذا ابتدأ بعض المسلمين في تضييع حق الأمانة المتعلقة بمقدساتهم وبممتلكاتهم، فلا يستغربن أحد إن جاء بعد ذلك من يليهم ليمارس نفس الشيء. ولكن هذا المسجد، لأنه أسس على تقوى من الله، حي مرة أخرى بعد أن دمر على أيدي الفرنسيين، وذهبت كثير من معالمه القديمة، حيث كان آية في الجمال تصفه به كتب التاريخ، لكنه استعاد مهمته الأصلية، وهي إحياء جمال تحمل أمانة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قيد الله قلباً رعى الأمانة، وهو الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى ونفعنا به. الذي أحيى الله به أمة بأكملها في هذا البلد، رجل واحد رعى حق الأمانة، عكف في هذا المسجد يعلم ويدرس ويربي، ولو لم يكن من نتاجه إلا أن خرج من هذا المسجد الإمام العلامة المجاهد في سبيل الله الشيخ المربي حسن هبنك الميداني رحمه الله تعالى، لكفى شيخ مشايخنا، والشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، لو لم ينتج مثل هذا المسجد إلا هذين الإمامين لكفى بها منقبة لهذا المسجد أن يخرج منه أمثال هؤلاء الذين أحيى الله تعالى بهم قلوبا لما حملوا سر الأمانة. وكان الحديث في المجلس الذي مضى عن اتساع مفهوم الأمانة في الإسلام، ومر معنا أنه يبدأ بالفرد في حفاظه على أعضائه، على روحه، على لا إله إلا الله، وننطلق من معنى الحفاظ على لا إله إلا الله إلى تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، وأن هذه الصلة أمانة، وتعامل الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء أمانة، الجيران مع بعضهم البعض، ألا ينظر الإنسان إلى عورة جاره، ألا يتجرأ ليقتطع شيئا من أرض جاره، ألا يعتدي على شيء له تعلق بجاره أداء لحق هذه الأمانة، ويتسع الأمر مع الرحم، مع الشريك، مع الزميل، مع دوائر تتسع حتى يتحول مفهوم الأمانة إلى أمان تعيشه الأمة، فترتقي الأمة بعد ذلك في حياتها. ومر معنا أيضا أن مفهوم الأمانة لا يقف عند حد أداء الواجب وترك المحرم، هذا أقل مستويات الأمانة، أقل مستوى ما تسرق، ما ترتشي، ما تضيع وقتا استؤجرت فيه وضفت فيه من أجل أداء عمل معين في غير هذا العمل، هذا أقل مستويات الأمانة. أقل مستويات الأمانة، نعم، أقل مستويات الأمانة أن تقف عند حد أداء الواجب وترك المحرم. وما هو الأرقى؟ الأرقى أن تبحث أكثر من ذلك. مر معنا في المجلس الماضي قصة الصبي الشاب الفتى الذي باع ب150 ثم عاد 25، قال لأن جيرانكم اشتروا بأقل، هذا معنى راقي في الأمانة، من حسن المحافظة على أمانة الجوار بهذا المعنى ما كان من خبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان له جار يبيت طول الليل يغني، عنده عود ويغني أو آلة من الآلات، وكان يرى أن صوته جميل، ما كان صوته جميل لكن كان يعتقد أن صوته كان جميلا، ويمسي في الليل وهو يغني، ويغني أبياتا يظن من خلالها أنه الذي قد فوت الناس قيمته، يغني يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، والناس ما عرفوا قدري ولا قيمتي، والإمام يدرس بعض طلابه والصوت مزعج والطلاب يتلفتون، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، نحن في درس علم ومؤذي، يا إمام لو كلمت هذا الجار ليخفض من صوته، قال إنه جاري. قال نشكو إلى الشرطة يكفونك أذى، قال إنه جاري كيف أؤذي الجار؟ قالوا يا إمام إنه يؤذيك، قالوا لكني لا أؤذيه. هذه الأمانة، ثبات على الأمانة. الأمانة ليست مجرد استحقاق، الأمانة أرقى من مفهوم الاستحقاق وحده، بل هو معاملة مع الله. لو تتذكرون في المجالس الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الأخلاق، عن مفهوم الإتقان، أنه معاملة مع الله ليست مجرد معاملة مع الخلق، هذا منها. لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعامل مع الجار يقول هو أساء أرد إساءته، مش حرام أنك تشتكي إذا وصلت النساء إلى حد كبير، ليس بحرام، لكن لا، الإمام ما نظر أنه يتعامل مع الجار، إن أحسن أحسن إليه وإن أساء رد الإساءة أو حتى دفع الإساءة، لا، الإمام أبو حنيفة كان يفهم مفهوم الأمانة على أنه معاملة مع من؟ مع الله، بغض النظر عن الطرف الذي أمامك، أنت لا ترى الطرف الذي أمامك. في ليلة من الليالي ما سمعوا صوت الجار، فالإمام أبو حنيفة أثناء الدرس تذكر أن الدرس اليوم يعني هادئ، قال يقول لطلابه ما الخبر، ما باله الجار اليوم لا نسمعه، فضحك بعض الطلاب قال ما الذي يضحككم؟ قال قد خلصك الله من شره، أمات؟ قالوا لا لا، ولكن الشرطة قد حبسوه. قال حبسوه؟ قال نعم. قال وجبت الشفاعة. إيه ما خلص الله، خلصنا منه لو اليوم بعقلياتنا نحن، ولا واحد ثاني يعتقد أنه خلاص صارنا أولياء الله، الله انتقم لي سبحان الله. وبعض الناس يقول إيش، أنا في يشيل الله سبحان الله، أنا الله يعلم، الله علم أني على خير، سبحان الله، الله انتقم لي منه. انتبه، هذا من غش النفس، هذا أخطر من أن تؤذى، هذا الاغترار والشعور بأنك قد أصبحت شيء. سبحان الله، لو أطلعني الله، لو أطلع الله الناس على أصغر عيوبي لما سلم علي أحد. كيف أقبل لنفسي وعلى نفسي أن أظن أني قد وصلت إلى مرتبة من الصلاح، فصار من يؤذيني يأتيه الانتقام من الله. قال أبو حنيفة ما قال خلاص الحمد لله ربي خلصنا منه، قال وجبت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه قرع الباب على الخليفة، ذهب إلى الخليفة الحاجب يقول من يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة الإمام. ذهب يقرع الباب على الخليفة، والخليفة قد دخل عند أهل بيته لينام ليل. من مالك؟ قال أبو حنيفة الإمام بالباب. قال أبو حنيفة لا يزورنا في النهار، يزورنا في الليل إلا إن دعوناه. قال إنه بالباب، قال أدخله. قام الخليفة لبس وخرج. ماذا عندك يا إمام؟ قال جاري حبسه الشرط، إن كان عليه شيء فأنا أكفله، وإن كان مظلوما ففرجوا عنه، أفرجوا عنه. قال لك ذلك، الصباح إن شاء الله نصدر الأمر. قال الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فتبسم أمير المؤمنين وأصدر الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة ووقف على باب السجن إلى أن خرج الرجل. فلما خرج الرجل لم ينتظر أبو حنيفة حتى يصافح يقول أنا شفعت لك، لا، مشى أبو حنيفة هو يضحك يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومي كريهة وسداد ثغري. فبكى الرجل وقال أنا الذي أضعت نفسي، ما أحد أضعني، وأشهدك أني قد تبت إلى الله. وتتلمذ على الإمام أبي حنيفة ثمرة الأمانة، حفظ الأمانة في الارتقاء في المعاملة، هذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه. لهذا يا شباب أمامنا خطوات عملية، كيف تصبح أمينا في حياتك، في عملك، فيما يحيط بك. أول نقطة، استشعر أن المسؤوليات التي تقوم بها، أن الصلاحيات التي تعطى لك ليست حقوقا لك، إنما هي مسؤولية سيسألك الله عنها. أنت مدير قسم، أكيد أنت والمدراء الآخرين فيكم من يستشرف إلى أن يكون مدير دائرة، تصبح عدة أقسام تحت يده، وفي حد ذاته حب الخدمة ليس بخطأ، همة الإتقان ليس بخطأ، توسيع دائرة الدخل المادي على وجهه ليس بخطأ. لكن متى يأتي الإشكال؟ عندما تفكر فقط كيف تنال الترقية في الوظيفة لتنال مال أكثر ووجاهة اجتماعية أكثر. معنى هذا ما الذي سيحصل؟ ستتنافس مع الذين حواليك. بما ستتنافس؟ هل بالإتقان الأكثر؟ هل برفع مستوى الكفاءة والعلم والتجربة والقدرة على الأداء؟ لا، كيف أرضي المدير الذي أكبر مننا جميعا حتى يرقيني؟ وتدخل في المسألة الرشوة، تدخل في المسألة الخدمة، يدخل المدير يحمل له شنطة، يسمع أن المدير مريض يذهب له بورد، يسمع ابن المدير نجح في الاختبارات يرسل له دراجة، يسمع. أصبح هنا التسلق إلى الوظيفة عن طريق ماذا؟ لا عن طريق الإتقان، لكن عن طريق الخيانة للأمانة. طيب هذا الذي وصل للوظيفة الأعلى أصلاً عن طريق خيانة الأمانة، كيف سيؤدي الأمانة في هذه الوظيفة؟ عندما نتضايق المدير الفلاني فعل والمدير الفلاني فعل، أصلاً الفكرة من بدايتها الوصول كان عن طريق خيانة، كيف سيصبح بعد ذلك أداء للأمانة؟ لا أتكلم عن المسؤولين فقط في الدول، في الشركات، ليس فقط في الشركات، في المسجد. تعلم أن الذي أمامك خطيب المسجد في المسجد الذي تصلي فيه، وأنت طالب علم تستشعر أن هذا المسجد الناس فيه أكثر من المسجد الذي سيعطونك إياه، تبدأ الحيلة والأسلوب ومحاولة إشعار المسؤولين في الأوقاف أو في المؤسسة التي تشرف على المسجد أنك أقدر على استيعاب الناس وأقدر على أداء الخطبة. ما لك؟ قال هذا من باب حفظ خدمة الدين، نحن نريد نؤدي أداء أحسن، تعال تعال تعال، نفسك تضحك عليك، هذا خيانة للأمانة. صدق مع الله وأدي الأداء الحسن في مسجدك كما ينبغي، أدي في وظيفتك في شركتك كما ينبغي، وإذا رأى الله منك إتقانا وإحسانا طورت نفسك كما ينبغي ستصل إلى المكان الذي ترومه على نحو يرضي الله. لهذا نهى النبي عن طلب الإمارة، قال إنا لا نعطيها من طلبها، ومن طلبها فأعطيها أوكل إليها والعياذ بالله، أي يتخلى الحق عز وجل عنه، لا يعطيه من أنوار التوفيق ما يمكن به من أدائها، ومن أتته بغير طلب أعين عليها، أي الذي يحسن ويتقن حتى يتهيأ لها هو الذي يعان عليها. قلت لكم أمامنا خطوات عملية للشباب، أول خطوة حتى تكون أمينا النية، من الآن من المجلس هذا في المسجد الذين يسمعوننا وينظرون، الآن نية أداء الأمانة في حياتنا كلها، النية، إنما الأعمال بالنيات. كلكم يحفظ الحديث، وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ، من الذي يقول هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول لكل امرئ ما نوى. أي إذا نويت أن تكون أمينا ستعطى ذلك، انوي مع الله عز وجل أن تكون أمينا. النية أول. الأمر الثاني أن أروض نفسي على قوة المتابعة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في أحوالي كلها، إلى حد الأشياء البسيطة التي يراها الناس بسيطة، دخولك إلى المسجد إلى المنزل بأي دخولك بأي قدم؟ باليمين. المسألة ليست رجل تتقدم ورجل تتأخر، المسألة أداء للأمانة، أمانة الصلة بجناب سيدنا محمد. أدخل إلى بيت الله على الهيئة التي دخل بها الحبيب، أدخل إلى بيتي على الهيئة التي دخل بها الحبيب، إلى حد كيف ألبس، كيف آكل، الأمور التي يراها الناس سهلة وبسيطة، الأمور الأرقى منها في تعاملاتي مع الناس، طريقة نظرتي إلى المسؤولية، نظرتي إلى نعمة البصر، ما مفهوم نعمة البصر، وصحح ذلك متابعة للحبيب، كيف كان بصره، بما كان يجول بصره في عالم البشرية، أما في عالم النبوة والخصوصية لا أستطيع ولا تستطيعون، لكن في عالم البشرية، تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع نسائه، تعاملات أزواجه معه صلى الله عليه وسلم يا نساءنا، تعاملاته مع الأبناء مع الصغار، تعامل معاملته مع والديه حتى وهما في البرزخ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعاملات الحبيب مع الجار، تعاملات الحبيب مع الأرحام، تعاملات الحبيب مع الأصحاب صلوات ربي وسلامه عليه، تعاملات الحبيب في ميدان الجهاد في سبيل الله قتالا، في ميدان الجهاد في سبيل الله دعوة، في ميدان الجهاد في سبيل الله تربية تعليما، كيف تعامل الحبيب من قبل البعثة وقد كان تاجرا يعمل عند السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. يا موظف قدوتك سيدنا محمد، توظف عند السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كيف كانت أخلاق وتعاملات، إحياء المتابعة للحبيب ابتداء من الأمور التي يراها الناس صغيرة، هي دقيقة ليست صغيرة، ومرورا بشؤون الحياة إلى النظرة الكلية للحياة. أمانة أن النظرة الكلية للحياة أنها مرحلة للانتقال إلى رضوان الله الأكبر، أداء مسؤولية لتحقق بالعبودية وإحياء الخلافة عن الله في الأرض. فصار النقطة الأولى إيش؟ ما هي؟ النية. الثانية المتابعة. الثالثة كثرة الذكر. هذه خطوات عملية شبابها حتى نتحقق بالأمانة. ما دخل كثرة الذكر موظف ينتظم الساعة كذا وينتهي الساعة كذا؟ اسمع، لو كثر ذكر الله على لسانك حتى صار رطبا من ذكر الله وتنور قلبك بذكر الله ستفقه ما المعنى، ستفقه أنه من العار عليك أن تتعذر بالصلاة إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت في الوظيفة أو في العمل، بدلا من أن تصلي في ربع ساعة القبلية والصلاة والبعدية أو ثلث ساعة بالكثير وترجع إلى أداء العمل لأنك مستاجر، لا، نصف ساعة هذه أول للوضوء، والنصف الساعة الثانية للصلاة، وربما بعدها ربع ساعة ونصف ساعة حكي كلام مع الناس الذين يصلون معك في الوظيفة في العمل، وإذا جاء صاحب العمل يشتكي يقول إيش أنت تمنعني من الصلاة؟ من ديني؟ إيش هذا؟ هذا دين؟ هذه خيانة للأمانة، حولت الصلاة إلى مطية لشهوتك، حولت الصلاة من معاملة مع الله إلى مطية لتكاسلك عن أداء حق الأمانة، هذا خيانة. إذا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ ليس من ذكر الله أن يأتي في شهر رمضان الموظف في الساعات التي يأخذ عليها المال وعمامه عمل ينبغي أن يعمله ويترك العمل ويأخذ المصحف يريد أن يقرأ الجزء. طيب قراءتك للجزء هنا ما حكمها في الأصل؟ فريضة أو نافلة؟ نافلة. وأداؤك هذا الوقت في إتقان العمل الذي استؤجرت عليه فريضة أو نافلة؟ فريضة. أتترك الفريضة للنافلة؟ طيب كيف أتينا باسم الذكر وضيعنا الفريضة؟ نعم، الذكر لم يكن على وصف من التبصر بطلب رضوان الله، أصبح على وصف الاعتياد أو التشهي. لا، نحن نبحث عن ذكر آخر. إذا دخلت العمل كيف تذكر الله عند دخول العمل؟ دخلت العمل أصبح ذكرك لله بالنية الصالحة أداؤك للعمل، خرجت من العمل في طريقك تشتغل بالذكر، دخلت إلى السوق اشتغلت بالذكر، آويت إلى بيتك اشتغلت بالذكر، لسانك رطبة من ذكر الله. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع اتهام النفس، أن تعيش وأنت نقاد لنفسك، لا يستطيع أن يؤدي حق الأمانة الذي لا يحيي نور اتهام النفس في حياته. حصلت مشكلة، انتظر، اتهم نفسك قبل أن تتكلم مع الآخرين، تكلم وطالب وحقق واضبط، لكن اجعل عين حراسة على نفسك من نفسك، فين الخطأ الذي حصل مني، فين الإساءة في الإشكال الذي حصل في تصرفاتي؟ لا تصدق نفسك، ها؟ تضحك عليك. كان أحد الشباب يسوق السيارة وكان مستعجل وأراد أن يتجاوز، والذي أمامه أخطأ في حقه، لأن من حقه أنه إذا أراد أن يسرع الذي أمامه يذهب إلى جهة اليمين ليجتازه، فأبطأ وأبطأ وأبطأ، وهذا الشاب مستعجل وفيه تقوى ودين، يريد أن يدرك المكان الذي يريد أن يصل إليه، إلى حد الذي استفز، وبعد صعوبة شديدة تنحى هذا الذي تنحى، تنحى وهو غضبان، والذي في السيارة كان قد استفز، فنظر إلى هذا الذي نظرة فيها شيء من يريد فقط عينه تلتقي بعينه حتى يرسل إليه رسالة الغضب. أحياناً تحدثني نفسي أني لو فعلت هذا الكلام أني الحمد لله أفضل من غيري. ليه؟ لأن أحياناً أنظر إليه يقول سبحان الله، استغفر الله العظيم. أنت الآن ما معنى هذا الاستغفار؟ ما هو الاستغفار في الأصل؟ الاستغفار أنك استشعرت أنك مخطئ فتعتذر إلى الله عز وجل، تطلب منه المغفرة، ليس هذا هو الاستغفار؟ طيب إذا كانت اللحظة التي تقول فيها استغفر الله أنت تلقي باللوم على غيرك، لا تستشعر أن شيء من الخطأ بينك وبين الله تحتاج أن تطلب من الله المغفرة، صار هذا استغفار؟ وربما أحدنا يعتقد في نفسه في هذه اللحظة أنه على دين عالي، لأنه ما سب، ما لعن، لأنه ما نزل يضارب، بس صار راقي. لا، اتهم نفسك في حياتك، في أدائك للعمل، في كل نجاح أو فشل فتش عن أول ما تفتش عنه عن تقصيرك، وعالج هذا التقصير، ثم فتش في تقصير من حواليك لتساعدهم، لكن تبدأ بالنظر إلى تقصير الذي فوقك، لا، المدير كان مخطئ، أو الموظف الذي تحتي كان مخطئ، أو زميلي في العمل الذي نحن وياه نتحمل المسؤولية هو، الله يهدي، أنا ما قلت لك، أنت الغلطان، ما عملت كذا وكذا. المسارعة إلى البحث عن من تحمله الخطأ هذا تضيع لحق الأمانة وأنت لا تشعر. فإذا اتهام النفس، البعض يقول تقولون اتهام النفس، هذا صار جلد للذات. قلنا لا، جلد الذات هو مجرد تبكيت النفس بغير غاية، لكن اتهام النفس، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. هذه سنة قرآنية ضيعناها. صار عندنا النية يا شباب، ها، المتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم، كثرة الذكر، اتهام النفس، التعلم والتبصر قبل الإقدام على الشيء، قبل أن تفكر تأخذ وظيفة، قبل أن تفكر تأخذ مسؤولية، هيئ نفسك لها بتعلم، بإتقان وتبصر كيف ينبغي أن تؤديها. فإن التعلم والتبصر قبل الإقدام على العمل يعين الإنسان على أداء حق الأمانة في هذا العمل الذي يأخذه أحدنا. أيضا صحبة الناصحين، أن يكون لك من حواليك في المجال الذي أنت فيه، طالب أو موظف أو تاجر أو عامل، أيا كنت، فلاح أيا كنت، لابد من حواليك ابحث عن أناس تشجعهم على أن ينصحوك، لا، هذا كان المفروض ما تعمله يا أخي، المفروض هذا كان كذا، هذا كان سيكون أفضل لو كان كذا. إن عشت وليس لك صاحب ينصح من الصعب أن تتقن أداء الأمانة. الإنسان يحتاج إلى الصحبة الصالحة، والأحاديث في ذلك كثيرة. أخيرا السابعة وهي مهمة، دعوة الناس إلى الأمانة. تأملتم يا شباب؟ دعوة الناس إلى الأمانة، يعني دعونا نحيي الترغيب في الأمانة فيما بيننا البين. يا جماعة محتاجين للأمانة، الأمانة، سمعنا في الدرس، الحديث، القصة، كن داعية إلى الأمانة. طيب أنا ما أديت حق الأمانة كما ينبغي. نعم، ادعو بنية أن تدعو نفسك أنت إلى أداء الأمانة. فإذا صار بيننا مثل طنين النحل، أمانة 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 أمانة، بحاجة إلى الأمانة. يا إعلامي ركز على الأمانة في الإعلام، يا كاتب ركز على الأمانة في الكتابة، يا شباب عندما تجلسون مع بعضكم البعض تتناقشون في أعمالكم، اجعلوا من مقومات الجودة، مواصفات الجودة في الإدارة، اجعلوا الأمانة على رأس القائمة. إحياء الدعوة إلى الأمانة تساعدك أنت على الحفاظ على الأمانة. أريدكم من الليلة إذا انصرفتم من هذا المجلس، كل واحد منا ينصرف وهو داعية إلى الأمانة، يدعو إلى الأمانة، ينبه الناس من الغد في مدرستك، في عملك، في وظيفتك، في سوقك، الأمانة الأمانة، نحن بحاجة إلى إحياء الأمانة. لن ننتصر على أعدائنا إلا بإحياء الأمانة، لن ترتقي أمتنا إلا بإحياء الأمانة، لن ننشر الإسلام في الشرق والغرب إلا بإحياء الأمانة، لن نتمكن من حسن القيام بحق الله في هذه الأرض إلا بإحياء الأمانة. وهذا الأمر الذي نحن بحاجة إليه، وهذا الأمر سيرقينا إلى أعلى مستوى في فهم الأمانة، وهي الأمانة العظمى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إني جاعل في الأرض خليفة، والمجلس القادم إن شاء الله عز وجل الحديث فيه عن سدة الأمانة، وهي الأمانة التي حملها الله الإنسان خليفة لله تعالى على أرضه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق الأمانة، وأن يثبتنا عليها ظاهرا وباطنا. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اجعلنا من أهل الأمانة، أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهليها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف. Do.